بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بناء على التوسع، يعني إذا بنينا على شرطية الطهارة وليس منعية النجاسة حتى نوافق فتوى المشهور، لابد من التوسع في دائرة حينئذ الطهارة. وهذه التوسعة كما اتضح لدينا إلى أحد صيغ أربعة، على صيغتين من هذه الصيغ الأربعة سوف نقص الطهارة الواقعية عن دائرة الشرطية. في طهارة واقعية ولا ما في طهارة واقعية؟ حينئذ على كل حال إذا ما أحرز ما هو الشرط بدائرته الموسعة في البين سوف حينئذ نحكم بصحة الصلاة وبلا حاجة إلى طهارة واقعية في البين. بناء على هذه المقالة سوف حينئذ يشكل الأمر في إجراء الصلاة، والإشكال يبين بأحد وجوه أربع. تقدم معنا وجهين: وجه اللزوم اللغوية في البين، والوجه الآخر وهو أنه في الأصحاب، لأنه لا بد وأن يكون الشيء قابل حينئذ للاستمرار وللبقاء في البين، وهذا إنما يفرض في موضوع الحكم الشرعي أو في نفس الحكم الشرعي. وأما في الأمور اللي ما إلى رابط لا بالحكم الشرعي ولا بموضوع الحكم الشرعي في البين، يعني أمور محض تكوينية كما لو بنينا على أن الطهارة من الخبث في البين هو أمر تكويني ودور الشارع فيها دور المنبه والمرشد لذلك، فحينئذ أجر إجراء الإصحاب وجعل هذه الطهارة الواقعية مركب الإصحاب لا يرجع حينئذ لمحصل. وهذا أيضا اتضح الجواب من مطاوي ما تقدم. بقي حينئذ الوجه في إشكالين آخرين. الإشكال الثالث الذي حينئذ تبرع صاحب الكفاية قدس روحه الجواب عنه، وهو أنه بالنسبة لروايات لرواية زرارة في البين وهو لا تنقض اليقين بالشك، ليس المراد من النقض النقض الحقيقي، وإنه المقصود منه النقض بلحاظ الجري العملي وليس النقد حقيقة، لأنه على كل حال حينئذ وإن صدر الشك بس الشك لم يتعلق بنفس الحصة التي تعلق بها اليقين. اليقين تعلق بالحصة الحدوثية، وأما الشك في بالحصة البقائية، لأنه الشك في المقام شك طاري وليس شكا ساريا حتى حينئذ ينفي أصل اليقين ولكن ينفيه بقاء. فإذا ما كان الأمر كذلك فحينئذ حرمة النقد لا تنقض، وليس ينبغي أن تنقض اليقين مثلا بالشك أبدا، لا يكون توجها إلى النقد الحقيقي وإنما إلى النقد بلحاظ الجريل العملي في البعين، اللي هو مسألة ما ينتهي إلى أثر تنجيزي أو أثر تعذيري في البعين حسب ما يكون مركب ومصب الإصحابي في المقام. على كل حال في المقام حيث أن الطهارة الواقعية ليست حينئذ بعد عملية الإقصاء والعزل عن دائرة الشرطية، فحينئذ إجراء الإصحاب فيها حينئذ ما في موقف عملي، ليس هنالك جري حينئذ عملي، لا إن أجرينا إصحاب الطهارة الواقعية ولا إن فينا حينئذ مثلا إصحاب الطهارة الواقعية في ما بيقدم ولا بيأخر حينئذ هذا الإصحاب. ونتيجة حينئذ هذا المطلب هو أنه سوف لا يجري الإصحاب، بل لا معنى لإجراء الإصحاب، لأنه يترقب من إجراء الاستصحاب أن يكون هنالك نقد عملي، والنقد العملي إنما يكون في الحكم الشرعي أو فيما هو موضوع الحكم الشرعي. وأما الطهارة الواقعية بعد عملية الإقصاء والإلغاء عن دائرة الشرطية في البيت حينئذ ليست لا موضوع الحكم الشرعي ولا هي بحد ذاتها حينئذ حكما شرعيا، وبالتالي حينئذ لا معنى لإجراء الإصحاب لأنه لا يوجد هنالك جري عملي على وفق تلك الطهارة الواقعية أو على عدم مثلا تلك الطهارة الواقعية، وبالتالي لا تنتهي إلى أثر تنجيزي أو تعذيري. صاحب الكفاية قدس سره أجاب بأحد إجابته وموجودة في كتابه الكفاية. الجواب الأول اللي ذكره الأخوان رحمة الله عليه وهو أنه صحيح أن الطهارة الواقعية ليست حينئذ حكما شرعيا، ولا هي موضوع حينئذ لحكم شرعي، وإنما هي حينئذ قيد فيما هو موضوع الحكم الشرعي في البحث. ليه؟ لأنه بناء على الصياغة الثانية اللي تقدمت، والصياغة حينئذ الثالثة اللي هي موضع الإشكال وإقصاء الطهارة الواقعية عن دائرة الشرطية، إذا بنينا على إحدى هاتين الصياغتين للتوسعة في المقام، على كل حال حينئذ الطهارة لأنه مأخوذ مثلا أن يجري البؤمن في البحث، يعني مثلا الطهارة بشرط الوصول، هذا اللي بدنا نفرض. طيب إذا كانت الطهارة بشرط الوصول، فخي شرط الوصول هذا حينئذ هو الموضوع، الطهارة يكون حينئذ قيد بالنسبة للموضوع في البحث. يعني صح هي ليست هي الموضوع، لأن الموضوع هو مثلا وصول مثلا تلك الطهارة أو الجامع من شو إلى آخره، لكنه على كل حال تكون للطهارة الواقعية مدخلية فيما هو قيد موضوع الحكم الشرعي في البحث. وهل مقدار حينئذ من أن تجعل وتؤخذ حينئذ الطهارة الواقعية قيدا فيما هو موضوع الأثر الشرعي والأثر التنجيزي يكفي أن يكون صحيحا حينئذ لإجراء الإصحاب بالنسبة له؟ يعني مرة نفرض الطهارة مثل ما مثلنا بالأمس، مثل مثلا أنه في قط على الدرج ولا ما في، لا له مدخلية لا بحكم شرعي ولا بموضوع حكم، ليس حكما شرعي ولا موضوع حكم شرعي ولا قائد فيما هو موضوع الحكم الشرعي في البحث، فإجراء الإصحاب حينئذ فيه ما له أي طعم في البحث. لكن مرة أخرى، يعني مرة بيكون أجنبي بالكلية، يعني يكون في واد المستصحب بالمستصحب والحكم الشرعي والتنجيز والتعذير والجري العملي وموضوع الحكم الشرعي وقيود الحكم الشرعي أو قيود الموضوع في البيت، في واد آخر صح حالك. مرة أخرى لا، يكون حينئذ صح هو ليس موضوعا ولا حكما شرعيا، ولكن قيد فيما هو موضوع الحكم الشرعي في البيت. وإذا الشيء حينئذ نفترضه بالنسبة للطهارة الواقعية، رغم تنحية هذه الطهارة الواقعية عن دائرة الشرطية في البحر، كيف؟ وذلك لأنه لو بنينا مثلا على الصيغة الثانية، عفوا الصيغة الثالثة على سبيل الفرض، وهو مثلا أن يكون المؤمن، يعني بدك تفرض طهارة في حينئذ مؤمن في البين، يعني وصول ذلك المؤمن بوجوده الواقعي أو لا بوجوده الواصل حينئذ للمكلف، المؤمن الطهارة إما بأصل الطهارة أو بأصحاب الطهارة في البين. يعني لابد أن تفرض هنالك طهارة واقعية بدك أنت تجرها وتوصلها حينئذ لك في البين. فعلى هذا الأساس الطهارة الواقعية صحيح أنها ليست موضوعا ولكنها تكون قيدا في الموضوع، وهذا المقدار من قيديتها للموضوع يصحح أن تكون مجرى ومركب ومصب حينئذ للاستصحاب. نعم لو كانت الطهارة الواقعية أجنبية بالكلية، لا هي حكم ولا موضوع حكم ولا قيد في الموضوع وما إلى أي ربط حينئذ للجري العملي وبما ينتهي إليه من تنجيز وتعذير، هذا الكلام حينئذ بيتم، إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن الطهارة الواقعية في البين هي قيد فيما هو موضوع الحكم الشرعي، وهذا المقدار يكفي لتصحيح إجراء الإصحاب لتنتهي إلى أثر تنجيزي أو تعذيري أو ليكون هنالك جري عملي على وفقه، فيصدق في المقام أن النقض بلحاظ الجري العملي وليس نقضا حقيقيا في البين. هذا الجواب الأول الذي ذكره صاحب الكفاية قد السر. الجواب الثاني الذي ذكره وهو أنه في المقام للشرطية في عنا شرطيتان في البين، في عنا شرطية فعلية واضح، وفي عنا شرطية تعليقية أو شرطية اقتضائية في البين. مش الشرطية بوجودها الاقتضائي أو الشرطية بوجودها الفعلي، لا، في عنا شرطية فعلية إذا ما تحقق الشرط ترتبت عليه حينئذ تلك الأثار، وفي عنا شرطية اقتضائية، يعني بعبارة أخرى شرطية ناقصة لو ضم إليها ما ينبغي ضمه في البين حينئذ سوف تكتمل ويكتب حينئذ لهذه الشرطية اللي كانت في مرتبة الاقتضاء يكتب لها الفعلية وتؤثر أثرها من حيث الحكم بصحة مثلا الصلاة في البين. ومقامنا من هذا القبيل، الطهارة الواقعية صح ليست هي شرط كامل فعلي يمكن أن يعول عليه للحكم حينئذ مثلا بصحة الصلاة في البين، بدليل أنه حتى لو لم يكن هنالك طهارة واقعية، كانت نجاسة واقعية، لكن كان هنالك مؤمن من قبيل أصالة الطهارة أو أصحاب مثلا الطهارة، إذا كانت الحالة السابقة للثوب أو لبدن المصلي هو الطهارة في البين، يحكم حينئذ بالطهارة حتى لو كان واقعا حينئذ نجسا فيها. إذا الكلام نحن مسلمين فيه، لكن أليس ما هو الشرط حينئذ بناء على التوسع، أليس الشرط في المقام هو عبارة عن التأمين حينئذ، يعني الطهارة التأمينية، أو فقل المؤمن بلسان أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة في البيت الواصل للمكلف، إذا ما كان الأمر كذلك، يعني كان بدنا نفترض هنالك طهارة واقعية حينئذ قد وصلت للمكلف ولو عن طريق الأصل المحرز. هلا أصل غير محرز قطعا، وعلى كل حال سواء كانت أصالة الطهارة أو لا استصحاب الطهارة حينئذ هي من الأصول المحرزة والتي تحرز لنا حينئذ الطهارة، واللي في دعوة صاحب الكفاية أنه يجعل فيها حكم مماثل حينئذ للحكم الواقعي لو كان هنالك حكم واقعي في المولد فيها. فإذا ما كان الأمر على هذا حينئذ النحو، فالشرط التام، الشرط الفعلي، الشرط الناجز، الشرط الذي يؤثر أثره من حيث الحكم بصحة الصلاة ليست الطهارة الواقعية بوجودها الواقعي، وإنما حينئذ هو التأمين حينئذ عن طهارة الثوب من ناحية أصل الطهارة أو أصحاب الطهارة في البيت. هذا هو الشرط الفعلي، بس الطهارة الواقعية تكون حينئذ هي الشرط بس بمرتبة الاقتضاء. لو ضم إلى هذا الاقتضاء، لهذه المرتبة الاقتضائية، لو ضم إليه ما حينئذ يتمم الاقتضاء ويصيره حينئذ فعليا، هذا المقدار حينئذ يكفي لهذا البطل. فحينئذ في المقام، وإن لم يكن لدينا شرطية فعلية للطهارة الواقعي بس في عندنا شرطية اقتضائية، وهذا المقدار من الشرطية الاقتضائية يصحح حينئذ جريان الإصحاب حينئذ بلحاظ. نحن كثير عندنا من الأحكام اقتضائية وليست حينئذ فعلية، أو موضوعات اقتضائية وليست فعلية، وبالتالي يترتب الأثر عليه ولو تعليقيا وليس حينئذ بوجه وبشكل حينئذ فعلي في الحكم. إذا حاصل ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره، فبأحد هذين الجوابين سوف يتضح لدينا أنه لا مانع من إجراء استصحاب الطهارة ويكون مركبه ومصبه الطهارة الواقعية، رغم أنه مع هذه التوسعة سوف لا تكون الطهارة الواقعية هي الشرط في صحة الصلاة، وإنما الشرط أمر آخر وهو وصول التأمين على طهارة مثلا الثوب في البين. مع ذلك يجري حينئذٍ الاصحاب، لانه اذا ما جرى الاستصحاب بلحاظ الطهارة الواقعية لح يوصل لك حينئذ التأمين بالنسبة للطهارة، وبالتالي يحرز لك ما هو الشرط فعلا. واضح؟ فببركة الاستصحاب حينئذ هذا الشرط الاقتضائي سوف يصبح حينئذ شرطا فعليا، ويكون هنالك تأمين واصل للمكلف من ناحية طهارة الثوب، وهذا المقدار حينئذ يكفي للحكم بصحة الصلاة فيها. هذا حاصل ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره في جوابه الآخر، إلا أنه بالنسبة لهذين الجوابين على يعني في تأمل وملاحظة على كل منهما. أما بالنسبة للجواب الأول الذي ذكره والذي كان يتلخص بأننا نحن نجري استصحاب الطهارة باعتبار أن الطهارة الواقعية، الطهارة الواقعية قيد فيما هو موضوع حينئذ الشرط في البيت، هذا الكلام حينئذ جوابه واضح، وهو أنه لأن الإشكال الثالث شو كان مفاد ومطلب الإشكال، مصب الإشكال الثالث وهو أنه بدك أنت تجر الاستصحاب لأنه هو عم يقول لك يحرم الناقض أو ليس ينبغي لك الناقض، والناقض في له أحد احتماله، إما النقد الحقيقي وهذا غير وارد في البيت لأن الشك بحسب الفرض شكا طاريا وليس شكا ساريا، أو لا النقد بلحاظ الجري العملي، يعني لابد أن يكون هنالك في موقف عملي شرعي، يعني في أثر تنجيزي أو أثر تعذيري ينتهي إليه حينئذ هذا المستصحاب، يعني إما حكم شرعي فإله موقف عمل تنجيز، أو لا موضوع للحكم الشرعي في البيت فأيضا ينتهي بالمآل، لأنه إذا موضوع الحكم الشرعي وأحرزته فأحرزت الحكم، وبالتالي في عندنا أثر تنجيزي وتعذيري في البيت، ساعتها حينئذ نحن نجر الإصحاب. أما إذا كل ذلك حينئذ لم يكن موجودا في البيت مهما عبر عبرت بأنه قيد الموضوع بأي شيء عبرت حينئذ في البيان، هذا لا بيقدم ولا بيقدم. افترض أنت جريت الإصحاب فيما هو قيد الموضوع وإجراء الإصحاب فيما هو قيد الموضوع، ما نقح لك ما هو الموضوع الذي إذا ما تنقح ذلك الموضوع سوف يترتب عليه حينئذ الحكم وأثره حينئذ الشرعي وما لذلك الأثر من نكات تنجيزية حينئذ وتعزيرية وتأمينية في البحث إذا لم يكن الأمر كذلك حينئذ. يعني مش مشترط، يعني ليست المسألة أنه في عندك مثلا خلنا نفترض أنه في عندنا قط على الدرج ولا ما في عندنا، أو مسألة أنه هذا قيد في موضوع حينئذ الحكم الشرعي أو أنه ليس قيدا في البحث، لا ليس الأمر كذلك، بل مربوط أنك حينما أنت تجري الاستصحاب حينئذ في شيء ذلك الشيء اللي هو مركب الاصحاب هل له فيه، هل هنالك جري عملي موقف عملي جري عملي على وفقه مثلا او على خلافه او ما في جري عملي حتى يكون النقد بلحاظ ذلك الجري العملي او ان ينتهي الى اثر تنجيزي وتعذيري. لو اجريت انت الاصحاب فيما هو قيد موضوع الحكم الشرعي في البين اذا الى اي شيء سوف ينتهي ذلك. إذا انتهى حينئذ إلى أنك تحرز بذلك الموضوع، لأن إذا أنت فرضته مش قيد الموضوع جزء الموضوع، والجزء الآخر حينئذ الإصحاب يعني بالضم مثلا التعبد الإصحابي إلى ما هو أمر محرز حينئذ بالوجدان سوف يلتئم ما هو الموضوع المركب صح إذا ملتزم به، إلا أن الأمر ليس كذلك في البيت. ليش؟ لأن الطهارة الواقعية أجنبية بالتمام عما هو موضوع حينئذ الحكم الشرعي، وإن كانت طهارة وقعية فقط وفقط بحسب دعوة وزعم صاحب الكفاية أنها قيد فيما هو موضوع الحكم الشرعي فيها. طيب لو أحرز دحيل إذن هذا القيد هل له أثر تنجيزي أو تعذيري؟ لا، بدك أنت ترجع قيد الموضوع، بدك ترجع أنت تحرز الموضوع وتنقح حينئذ الموضوع حتى يترتب عليه حينئذ الأثر من الحكم بصحة الصلاة في البيت وعدم لزوم حينئذ الإعادة، وبالتالي ثبت لك حينئذ التأمين، وإلا مجرد إحراز قيد الموضوع ببركة الإصحاب فلا ينتهي إلى أثر تنجيزي أو تعذيري. أو فقل بعبارة أخرى، ليس هنالك جري عملي، في جري عملي على الموضوع، في جري عملي على وفق مثلا الحكم الشرعي أنك تمتثل الحكم الشرعي، الموضوع أنك ترتب أثر الموضوع من أثار شرعية في البيع، أما قيد الموضوع لا يكون الأمر فيه حينئذ على هذا الوجه والمنوال في البيع. وأما الإشكال الثاني الذي استشكل به أما الجواب الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية قدس سره، وهو أنه يكون حينئذ في المقام بمثابة القيد الاقتضائي أو فقل الشرط الاقتضائي في البيع، حتى إذا ما استصحبت بصير عندنا حينئذ شو الشرط الفعلي، الكلام فيه أيضا نفس حينئذ الكلام. ليه؟ سواء قلنا أن الاقتضائية بلحاظ المصلحة والمفسدة أو لا الاقتضائية بلحاظ نفس حينئذ مفاد الشرط. خلنا نجي إمني يا خي مسألة أنه في عندك شرط فعلي وإلى آخره، في مرتبة الاقتضاء الأثر الشرعي، الأثر الشرعي من تنجيز أو تعذير أو فقل الجري العملي والموقف الشرعي حينئذ اتجاه حينئذ هذا الشرط، هل هذا الأثر التنجيزي والتعذير رتب على الشرط بوجوده الفعلي أو بوجوده الاقتضائي في البيت؟ هذا السؤال قطعا وجزما لم يرتب الحكم بالصحة وعدم لزوم الإعادة وأنه لا يأثم إذا ما أعاد حينئذ الصلاة فيما لو صلى بهذا الثوب الذي حكم بطهرته ظاهرا ببركة الاستصحاب أو أصالة الطهارة حتى ولو كان نجسا واطعا، هذه الأثار ما بتترتب حينئذ على مجرد الشرط بوجوده الاقتضائي في البين ووجوده اللولاء، وإنما يترتب على الوجود الفعلي حينئذ لذلك الشرط في البين. فحتى لو جينا بدنا نستصحب حينئذ هذا الشرط بمرتبة الاقتضاء ما راح يوصلنا لنتيجة. ليه؟ لأن الأثر لم يترتب على الشرط بوجود الاقتضاء إنما على وجوده الفعلي، إلا بالنقطة التي سوف نشير لها. يعني الحاصل من هذا الكلام وهو أنه هل ينتهي هذا الشرط إلى أثر تنجيزي أو تعذيري في المقام أو لا، هل له موقف عمل، هل هنالك جري عملي على وفقه أو لا، الأثر التنجيزي أو التعذيري أو فقل الجري العملي على وفق الشرط إنما بلحاظ وجوده الفعلي، هذا الشرط المكتمل الشرط الفعلي فيه. وأما الشرط لوجود الاقتضاء لا إله لا أثر تنجيزي وتعظيمي ولا في موقف عملي حينئذ على وفقي. إذا لم يكن الأمر كذلك فحينئذ حرمة النقد ما صح أن نقول أنه حرمة نقد حقيقية، وإنما حرمة نقد بلحاظ الجري العملي. طيب لا في عندنا لا حرمة نقد حقيقية كما واضح لأن الشك طاريا وليس ساريا، ولا حرمة نقد بلحاظ الجري العملي. ليش؟ لأن الشرط بوجوده الاقتضائي لا شرط لا موقف عملي ولا جري عملي على وفقه في البيت، وبالتالي حينئذ سوف لا تصدق حينئذ هذه القضية في البيت. الصحيح الصحيح في الجواب هو أن نرجع إلى ما أسسناه أصلا، وهو أن هذه الصياغة، لأنه من المشكلة الأساسية أنه كما اتضح لدينا بالتوسع في عندنا أربع صياغات، هذه الصياغتان الأولى والثالثة اللي هن أدوا إلى إقصاء شرطية الطهارة الواقعية في البين، هيدي بدنا شو نحن نقيمن من حسابنا ونفتش حينئذ نأخذ الصياغة الرابعة، هذه الصياغة الأشمل والجامعة. لكن طبعا بتقول أن الجامع أن ما هو شرط في صحة الصلاة الجامع ما بين الطهارة الواقعية والظاهرية أو التأمين من ناحية حينئذ الطهارة بإصحاب الطهارة بأصال الطهارة بأي شيء أي شيء حينئذ يكون، سواء كان ذلك المؤمن بوجوده الواصل أو بوجوده حينئذ الواقعي بهالمعنى. يعني في طهارة واقعية حينئذ قطعا بتصح، في طهارة حينئذ واصلة بأصال الطهارة أو بإصحاب الطهارة يعني بأصل المحرز في البيت حتى لو كان نجسا واقعا هالمقدار حينئذ يكفي. فحينئذ هذا الوجه والإشكال الثالث إن تمسكنا بحرفية حينئذ الصيغة الثالثة والصيغة الأولى للتوسعة هذا الإشكال حينئذ وارد في البيان، ولا يدفعه ما ذكره صاحب الكفاية من إجابتين، فلا بد حينئذ من التعديل والأخذ حينئذ ولو بالصيغة الرابعة اللي هي الصيغة الأشمل وهي الصيغة اللي كل الإشكالات واللوازم التي كانت ترد على الصيغة الثلاثة لا تتأتى عليه وتكون مفسرة وموضحة وشارحة لفتوى المشهور من الحكم بصحة الصلاة بثوب النجس واقعا لكنه وصل له التأمين حينئذ بالنسبة لطهارة هذا الثوب في البحر. بقي الأساس هود كله يعني مثل عم نتسلى فيهن، هو الإشكال الرابع على جريان حينئذ الإصحاف المورد اللي ذكره حينئذ المحقق العراقي رحمة الله عليه، وهذا الإشكال منصب أساسا على الصيغة الأولى التي ترى بأن ما هو الشرط ليس خصوص الطهارة الواقعية وإنما الجامع ما بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، بحيث أن الطهارة الواقعية أحد فردي الشرط في البين، يعني أحد فردي جامع لأنه الشرط هو الجامع، أحد فرديه الطهارة الواقعية والفرد الآخر الطهارة الظاهرية حينئذ في البين. هل هنا حينئذ يمكن إجراء الاستصحاب في البين أو لا يمكن إجراء الاستصحاب في ذلك؟ لأنه لح يجي أن الاستصحاب وين بدنا نجريه؟ بالجامع ولا بدنا نجريه بالفرد بالذات ولا لا بالفرد اللي له مشخصاته الفردية وخصياته حينئذ الخاصة؟ على كل ذلك أشكل المحقق العراقي بما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.